بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بالغيب، الغيب الذي لا يعرفه إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا يطلعه الله عز وجل على الغيب؟ حتى يكون هذا برهانا على نبوته عليه الصلاة والسلام. وإلا فالغيب لا يعرفه الأنبياء، لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. الكثير من الغيوب قاربت الألف كما ذكر العلماء، بل ربت عليه، كلها تشهد لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذه الأخبار أن حذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، خطب خطبة يقول حذيفة: ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول حذيفة: إني كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. مثل إنسان سمع شيء ثم نسيه، ثم إذا لقيه قال: أوه، هذا الذي كنت قد تذكرته، أو الذي سمعته، أو الذي قيل لي. هذا الذي رواه حذيفة مجملا فصله الصحابي الجليل عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وصعد المنبر، فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول الصحابي: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، يصلي، فإذا جاء وقت الظهر نزل فصلى، ثم صعد المنبر، إذا جاء العصر نزل فصلى، ثم صعد المنبر إلى أن غربت الشمس، فحدثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأحفظنا أعلمنا. إذن أمور كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بينه وبين يوم القيامة. كثير من الأحداث، الحروب، المشاكل، المبشرات، حفظها من حفظها، ونسيها من نسيها. من الذي أخبره بها؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فمن الذي أطلعه عليها؟ إنه الله علام الغيوب. لماذا أطلعه عليها؟ حتى يكون في هذا برهانا لنبوته عليه الصلاة والسلام. من هذه الغيوب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام خبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي استحقوا المغفرة أو استحقوا الجنة. فقالت أم حرام: يا رسول الله، وأنا فيهم؟ هل أنا منهم هؤلاء الذين أوجبوا الجنة أو أوجبوا المغفرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنت فيهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول جيش يغزون مدينة قيصر، أي القسطنطينية، مغفور لهم. قالت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: لا، لست منهم. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حرام أنها ستكون في أول جيش يغزو البحر، وأنها لن تكون في جيش آخر يغزو القسطنطينية، عاصمة الدنيا حينذاك. من الذي يجرؤ في تلك الفترة من فترات تاريخنا على أن يتوقع بأن المسلمين سيستطيعون الوصول إلى القسطنطينية، عاصمة الروم، وأنهم يغزونها؟ كيف لأحد أن يتوقع هذا؟ لا أحد يجسر على التوقع بهذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه. لماذا؟ لأن الله أخبر عنه. أيضا في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتها ثم استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، أي ظهره، ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم أخبرها عن قوم آخرين يغزون القسطنطينية، فقالت ادعوا الله أن أكون منهم، فقال لا أنت من الأولين. وتحقق ما قاله عليه الصلاة والسلام، فقد غزا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أرض قبرص، فركب البحر مع المؤمنين، فركبت معهم أم حرام بنت ملحان، فلما وصلت إلى جزيرة قبرص ماتت رضي الله عنها وأرضاها في قبرص، فدفنت هناك، وقبرها معروف اليوم، ليكون خبر موتها في هذه الأرض دليل وبرهان ساطع على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في أرض تبوك اجتمع المسلمون حول النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعوا منه حدثا عجبا. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث يرويه عوف بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة. ستحصل ستة أمور بيننا وبين الساعة: موتي، وقد مات عليه الصلاة والسلام في سنة 11 هجري، ثم فتح بيت المقدس. الآن المسلمون أعجزوا عن مقارعة قبائل العرب، فكيف يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد الروم وبأنهم سيأخذون بيت المقدس من الحامية الرومانية؟ ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، سيحصل موت شديد. طبعا فتح بيت المقدس في سنة 15 هجري، ثم سيحصل فيكم موت شديد، وقد حصل هذا في عام 18 هجري في طاعون عمواس الذي مات معظم الصحابة المشاركين بفتوح الشام، ماتوا في هذا الطاعون. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ثم يظل ساخطا، المال سيكثر بين الناس، وقد حصل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان المال كثيرا بسبب الفتوح الإسلامية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. وهذه الفتنة هي مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبمقتله رضي الله عنه وأرضاه بدأت الفتن في عصر المسلمين، بدأت الفتن وحصلت الحروب بينهم، وحصل بينهم ما حصل، كل ذلك كان بوابته مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، كل غاية 12,000. أما هذه فلم تحصل، وذكر العلماء أنها تكون بين يدي الساعة وأنها من أخبار الملاحم. أيضا لو عدنا إلى الرابعة منها، قوله عليه الصلاة والسلام عن كثرة المال، يخبر عنه حديث آخر، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب البيت من يقبل صدقته، أو حتى يهم رب البيت من يقبل صدقته، يحمل هم من الذي سيقبل منه الصدقة، وذلك لكثرة المال، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، أي لا أريد هذا المال. لماذا؟ لاستكفاء الناس عن أموال الصدقة لكثرة المال بينهم. قال أهل العلم: هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكانوا يبحثون عن الفقراء فلا يجدونهم، فاستخدموا مال الزكاة في اعتاق الرقاب وفي تزويج الشباب، ذلك أن الناس قد اغتنوا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وقال بعضهم: بل هذا يكون قبيل الساعة في زمن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. هذه الأخبار من المغيبات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يطلع عليها لولا أن الله تبارك وتعالى أخبره بها. لماذا أخبره بها؟ ليكون في إخباره عليه الصلاة والسلام بها برهان ساطع على نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الغيب لا يعرفه إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لماذا يطلعه الله عز وجل عليه؟ حتى يكون برهانا يشفي صدورنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.